خمس دقائق. نعم.
أن نقول أن قصة الغلام شرع من قبلنا.
نعم.
وشرعنا أتى بالعموم.
نعم.
لأنه لا يقتل شخص المحسن.
نعم.
وشرع من قبلنا هل يخص شرعنا؟
نعم. إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هو على سبيل العبرة. أين؟ وقد استدل به شيخ الإسلام رحمه الله، استدل بهذه القصة على جواز هذا العمل. نعم.
واحد أمر واحد ينتهي
في المسلمين،
هل يطيع أو لا؟
مصلحة عامة. الظاهر لا يلزم أن يطيع. أين الله لا يلزم أن يقتل نفسه، لكن إن اختار هو ذلك فلا بأس. نعم. نعم. أنت. يعني لا مشكلة.
بارك الله فيكم يا شيخ. من المعلوم كما أخذنا في درس الزكاة أن بني هاشم لا يأخذون من الصدقات لأنهم يأخذون من الخمس. ولكن الآن عصور طويلة مضت وما حصل غنائم ولا حصل جهاد. فتعطل هذا الباب، فهل نعطيهم من الصدقات؟
وش تقولون فيها؟
نقول الشيخ يؤخذ
من بني
هاشم
ويؤخذ
من بني هاشم،
تأخذ الزكاة من بني هاشم وتأخذ. ممكن كلهم فقراء. يصير. إذا صار ما بقي من بني هاشم في هذا البلد إلا رجلان. نعم.
يقول إن شيخ الإسلام أجاز إعطاءهم للضرورة.
نعم صحيح. شيخ الإسلام يقول إذا لم يكن خمس فإنه يجوز إعطاءهم للضرورة، يعني لدفع فقرهم وقضاء إليهم. أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي برب فأبى أن يأكله، فقال إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت. فهل نقول إن العلة في عدم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم للضب هي هذه العلة؟ العلة هذه وهي متردد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو على سبيل الاحتياط كقوله في التمرة التي وجدها لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. والعلة الثانية هو أنه ليس في أرض قومه، قال فأجدني أعافه، وهذا أجل. نعم. يقول إذا أسر مسلم في أيدي الأعداء وخيروه بين أمرين، إما أن خيروه بين أمرين، إما أن يقتل وإما أن يفشي بأسرار الجيش الإسلامي، فماذا يعمل؟ جزاكم الله خيرا. هذا أظنه سهل، يخبرهم بأخبار يضربهم يمين وشمال وهم لا يعلمون ما في قلبه، والكذب في الحرب جائز. إذا قالوا ما تقول كلام الله، جيش عظيم، قوة عظيمة، صواريخ فتاكة، نعم، وهكذا، وهذا طيب يؤجر عليه ويثاب عليه ولو كان كذب، وهم لا يعلمون الغيب. وهذه ثلاثة أسئلة وانتهى الموضوع. جملة معترضة ذي
الصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ويجري فيها الميراث، وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء ففيء يصرف في مصالح المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف تقسم الغنيمة؟ الله أولا أخماس، طيب سمعتم؟ يقول تقسم أولا خمسة أسهم، فيأخذ الخمس يوزع أيضا خمسة أسهم، سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. فمن المراد به؟ فإلى أي شيء يصرف سهم الله ورسوله؟ المنان يصرف في مصالح المسلمين. طيب، وما المراد بذوي القربى سعود؟
ذوي القربى
نعم
قرابة النبي صلى الله عليه
وسلم. من أين يبدأون؟
يبدأون من بني طالب
بني طالب
المطالبين
والهاشمي. عاد فسر المطالب، لو قلت المطالب أخذناها على القبول، لكن ما ندري وش تعرف المطالب هذا. من هو المطلب؟
بن عبد المطلب.
بن عبد المطلب والهاشمي. طيب، فيه بنو هاشم وبن المطلب، هل يمنعون من الزكاة أو هل تحل الزكاة لهم كمال؟
لا، لا تحل الزكاة لهم، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية
إذا لم كلهم كل الاثنين.
نعم، بنو هاشم اليوم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم،
وبنو المطلب،
بنو عبد المطلب لا تحل لهم الزكاة،
وبنو عبد الشمس
لا تحل لهم، بنو أمية وبنو عبد الشمس وغيرهم تحل لهم الزكاة.
نعم، خذ راجي.
بنو هاشم هو الذين لا تحل لهم الزكاة، أما بنو عبد المطلب
تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس، وبن المطلب
تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس.
لا فرق على كلامك، بنو هاشم أن تقول تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس،
بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة
ولهم من الخمس، وبن المطلب
تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس.
تمام، وبن عبد الشمس وبن نوفل
تحل لهم الزكاة فقط
وليس لهم من الخمس شيء، مع أن هؤلاء الأربع إخوان، لكن لما كان بنو عبد الشمس وبنو نوفل معادين للرسول عليه الصلاة والسلام لم يستحقوا من الخمس شيئا، على أن بني عبد المطلب في الخلاف. يقول أبو طالب في قصيدته، في قصيدته المشهورة اللامية المشهورة التي قال ابن كثير فيها: هذه أقوى من المعلقات السبع. المعلقات السبع القصائد للعرب مشهورة، اختاروا أن تكون معلقة في جوف الكعبة، علقوها في جوف الكعبة وسموها المعلقات. يقول هذه اللامية أقوى من المعلقات وأحق بأن تكون معلقة في الكعبة. يقول فيها عبد المطلب، يقول فيها أبو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل، لأنهم قاطعوه مع قريش. قرأت في التاريخ أن قريشا قاطعوا بني هاشم، وأن بني المطلب انضموا إلى بني هاشم وحصروا في شعبان في مكة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، فجعل لهم من الخمس. لكن الصحيح أن الزكاة تحل لهم، وأن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم فقط. طيب، جمعنا الله خير. طيب، هل يجب استيعاب هذه الأصناف سامح؟
نعم يجب استيعاب هذه الأصناف.
نعم.
والفرق بينها وبين الزكاة أنه ورد الدليل في الزكاة على أنه لا يجب استيعاب. وهو في سعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم توفر في أغنيائهم فتوضع على فقرائهم.
نعم.
أما الغنيمة فإنما يسأل مثلها دليل.
نعم. أسمعتم؟ يعني يجب أن تستوعب هذه الأصناف ويعطى كل فرد قدرنا على إعطائه. نعم. هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب الاستيعاب، وأن حكم هذه حكم الزكاة، وأن الله تعالى إنما ساقها لبيان المستحقين فقط. اللامس ما ابن أبي طالب موجودة في البداية والنهاية. طيب هذا القول هو الراجح، القول الراجح أنه لا يجب استيعابهم كالزكاة تماما. ويمكن أن نقول هذا أعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يدل على أن الاستيعاب ليس بواجب. أي آية لبيان المستحقين فقط. طيب لماذا جعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد؟
لأنه
من أرض الخطر أكثر من الخير. طيب. لأنه أكثر نفع في الحرب فأعطي ثلاثة أسهم. نبدأ الآن بس. نعم. نعم. التفريق بين الفرس العربي والهجين ظاهر، لأن الهجين أشبه ما له البغل، ما في خير. لا تكلمنا عنها بينا. قال المؤلف ويشارك الجيش، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، لأن الجيش واحد. سراياه التي يبثها إذا دخل دار الحرب، وسبق أنه يمكن أن يبعث سرية في ابتداء القتال وسرية في الرجوع بعد القتال. ما غنمت السرايا يضم إلى إيش؟ إلى غنيمة الجيش، وكذلك غنائم الجيش تضم إلى غنائم السرايا. لكن سبق أن للإمام أن ينفل الثلث في الرجاء والربع في البدء، أو بالعكس. نعم. طيب ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. عندي قال ابن منذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترد سراياهم على قعدهم. وعلى كل حال العلة واحد، العلة واضح أن هذا جيش واحد انطلق في وجه واحد فصار شعبه. ثم قال المؤلف والغال من الغنيمة يحرق رحمه. الغال هو من كتم شيئا مما غنمه واختصه بنفسه، والغلول من كبائر الذنوب. وقد قال الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وبين أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة إن كان شاة أو بعيرا أو أي شيء يأتي به حاملا إياه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فهو إذن من كبائر الذنوب. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا غل نعلي من المغنم وأخبر أنهما نار على هذا الغال والعياذ بالله. فماذا يصنع به في الدنيا؟ قال المؤلف يحرق رحله كله إلا السلاح والمسخف وما فيه روح. يحرق ظاهر كلامه أن هذا واجب، يعني يجب أن يحرق رحله. إلا السلاح كالسيف والبندق وما أشبه ذلك، والمصحف لاحترامه، وما فيه روح لأن ما فيه الروح لا يعذب بالنار مثل البعير والفرس. ما الذي بقي؟ بقي الدراهم التي كدراهمنا الآن وهي أوراق، وبقي الرحل أوعية الأواني، وبقي الشداد اللي على البعير، وبقي السرج والمقود وما أشبه ذلك. المهم يحرر. وهنا نقول لماذا يحرر؟ أفلا يكون من الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة، أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلا ويكون المال له؟ فنقول لا. أما قولنا إن الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة لأن إحراقه إضاعة مال، فالجواب عنه أن المقصود بهذا التحريق هو إيش؟ التنكيل لهذا الرجل، ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يضم إلى بيت المال أو إلى الغنيمة من المال، فيكون في هذا مصلحة أكبر من مصلحة المال الذي يحصل لو لم يحرر. وأما كونه يعني يحرق ولا يتلف بنوع آخر أو يتصدق به، فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال يزيد بن جابر السنة الذي يغل أن يحرق رحمه، ولكن هل كلام المؤلف صحيح في أنه يجب إحراقه، أو نقول إن الإحراق راجع إلى اجتهاد الإمام؟ المذهب أنه يجب إحراقه، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه، وإن رأى أن يبقيه أبقاه، ولكن لا بد أن ينكل بهذا الغالب. قال وإذا غنموا أرضا، إذا غنموا الواو يعود وهي الفاعل تعود على المسلمين، أرضا يعني من الكفار، فتحوها بالسيف، ويسمى الفتح بالسيف عنوة، سمى عنوة لأنهم أخذوها قهرا. فإذا غنموا أرضا فتحوا أرضا بالسيف، يقول خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا إلى آخر. مثال ذلك، قاتل المسلمون قرية ففتحوها وجلى عنها أهلها، وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة وغيرها مما ينقل، فماذا نصنع؟ نقول يخير الإمام بين شيئين، إما أن يقسمها بين الغانمين، وإما أن يوقفها على المسلمين عموما ويضرب عليها خراجا مستمرا. فإن قسمها على المسلمين فله في ذلك سلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قسم أرض خيبر بين المسلمين. وإن لم يقسمها وجعلها وقفا للمسلمين وأعطاها الناس وضرب عليها خراجا مستمرا، فله في ذلك سلف، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر بن الخطاب قال إذا قسمت الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من بعده، وهي أرض ليست شيئا منقولا تتلف بممر الزمن، بل هذه ستبقى أبد الآبدين، فكوني أقسمها بين الغانمين وتبقى ملكا لهم يتوارثونها فيما بينهم ويتبايعونها فيما بينهم، هذا يحرم من يحرم بقية الأجيال، أجيال المسلمين، فأنا أبقيها وقفا وأضرب عليها خراجا الخراج يعني مثلا يقول كل مثلا كذا وكذا من الأمتار مثلا 1000 متر عليه خراج 1000 ريال مثلا، هذا الخراج يضع عليه 1000 ريال يؤخذ ممن هو بيده. فإن كانت بيد من عمرها بيتا أخذ من صاحب البيت، إذا كانت بيد من زرعها وغرسها أخذت من الزارع والغارس. تشبه ما يسمى عندنا هنا بالصبرة، وما يسمى بالحجاز بالحكرة أو الحكورة، يعني تبقى الأرض لا تملك للمسلمين، لكن من هي بيده فهو أحق بها من غيره، وعليه مقابل كونه ينتفع بها دراهم يقدرها الإمام. ولهذا قال بين قسمها ووقتها المسلمين. وهذا التخيير هل هو تخيير تشهي بمعنى أن الإمام له أن يفعل ذلك سواء كان للمصلحة أو لغير المصلحة، أو هو تخيير مصلحة؟ الثاني. لماذا؟ لأن للقاعدة التي سبقت أن من خير بين شيئين وهو يتصرف لغيره وجب عليه فعل الأصلح، وإن كان لنفسه وجب فله أن يعدي إلى الأسهل سواء أصلح أو غير أصلح. طيب، ولذلك نقول من عليه كفارة يمين فهل يجب عليه أن يعدل إلى الأصلح وهو عتق الرقبة ومن بعده الكسوة ثم الإطعام، أو هو مخير لأيها شاء؟ نعم، الثاني. حتى لو اختار الأقل وهو الإطعام في الغالب فإن له ذلك. إذن يجب على الإمام أن يستشير ذوي الرأي، ما رأيكم؟ هل نقسم الأرض بين الغانمين ونجعل كل إنسان أرضه له يتصرف فيها وتورث من بعده، أو نقول هي وقف للمسلمين وليست ملكا ولا يدخل فيها الإرث ويضرب عليها خراج مستمر تؤخذ ممن هي بيده؟ قد يقولون الأفضل كذا، وقد يقول الأفضل كذا حسب الحال. وقال ويضرب عليه خراج مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، يعني بمعنى أنها تكون كأجرة على من هي بيده كل عام. طيب، يقول والمرجع في مقدار الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. المرجع في الخراج يعني الذي يوضع على الأرض المغنومة، المرجع إلى اجتهاد الإمام. أما الجزية فقدمها المؤلف هنا وإن لم يكن أتى بابها لأن استطراد. الجزية التي توضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عوضا عن إقامتهم بدارنا وعن حمايتهم، وهذه أيضا مرجعها إلى الإمام. ومعلوم أن هذه تختلف باختلاف الأراضي واختلاف الأزمان واختلاف الأشخاص بباب الجزية، فيرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. طيب، لكنهم قالوا ما وضعه إذا وضعه من سبقه فإنه لا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغير السبب. يعني مثلا ما وضعه عمر على الأرض الخارجية وإن كان الأمر راح لأن درس، لكن ما وضعه لا يجوز أن نغيره بزيادة أو نقص إلا إذا وجد السبب، سبب التغيير، بأن تكون الأراضي رخصت فننزل، الأراضي زادت فنرفع الخراج حسب الحال. أما إذا لم يوجد سبب فالواجب اتباع ما ضربه الإمام الأول على هذه الأرض وعلى أهل الذمة. ماذا أنتم فاهمين هذا ولا؟ نعم، أنتم فاهمين الآن؟ طيب، كيف الخراج؟ الخراج إذا غنم المسلمون أرضا قال الإمام لا تقسموها، والأموال اللي فيها تقسم أو لا تقسم؟ الأموال اللي فيها تقسم كما سبق، لكن الأرض لا تقسم، أبقوها واجعلوا كل إنسان له أرض لكن يكون عليها أجرة تؤخذ منه كل سنة. هذا نسميه إيش؟ نسميه الخراج. من يقدر هذا الخراج؟ يقدره الإمام. ومعلوم أنه يختلف، إذا كانت الأراضي غالية مثلا مرتفع قيمتها فإن نرفع إيش؟ نرفع الخراج، وإن كان أمر بالعكس ننزله حسب رأي الإمام. إذا ذهب هذا الإمام وجاء من بعده آخر، هل يغير ما حكم به الأول ويقول أنا أريد أن أرفع الخراج؟ إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأتم. نقول إن لم يوجد سبب يقتضي التغيير فإنه لا يجوز أن يغيره، لأن وضع الإمام له وضع، لأن وضع الإمام الأول له حكم، والحكم لا ينقض إلا لوجود سبب، فتبقى على ما هي عليه. طيب، الجزية قلت لكم أن توضع على من؟ على أهل الذمة، على رؤوسهم، بدلاً عن إقامتهم بدارنا وحمايتهم. هذه أيضاً ترجع إلى رأي الإمام، قد يقول على كل رأس 100 ريال في السنة أو 50 ريال أو 10 ليرات حسب ما تطيع الحال. طيب، هذه الأرض الخراجية هل تنتقل بالإرث؟ الجواب نعم تنتقل، ويكون الورثة أحق بها من غيره، أحق بها من غيره، ولكن الخراج الذي وضع على مورثهم يكون عليهم. طيب، هذا بحث. البحث الثاني، هل يتعلق الخراج بذمة المورث ويكون دينا في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته، أو هو على من انتقلت إليه؟ نعم، الثاني، إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حيا شيء فإنه يتعلق بذمته. مثلا لو مضى عليه 5 سنوات ما أدى الخراج ثم مات، فهذا يتعلق بذمته كم؟ 5 سنوات، وما بعدها مما انتقل فيه، انتقلت فيه الأرض إلى الورثة يكون على الورثة. وبهذا أيضا، بهذا التقرير يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتا فيه صبرة ثم أدى الصبرة التي حلت في حياته ومات، فهل نقول هذه الصبرة تتعلق بذمة الميت؟ الجواب لا، لا تعلق، لأنه برئ ذمته في حياته. وكذلك أيضا لو أن الأرض المصبرة بيعت على شخص، فهل للذي صبرها الأول أن يرجع على البائع أو يرجع على المشتري الذي بيده؟ أنا تصبرت أرضا ثم بعتها على زيد، فهل الذي صبرني إياه يرجع علي وأنا أرجع إلى زيد أو يرجع إلى زيد؟ يرجع إلى زيد، إلى الثاني، إلى الثاني. لماذا؟ لأنه جرت العادة أن الصبرة يطالب بها من كانت العين في يده، فلا يطالب بها البائع. قد يقول المصبر الأول أنا صبرتك أنت أعطني صبرة، قل لا، لأنه جرت العادة أنني إذا بعتها فأنت تطالب من؟ المشتري، كالأرض الخراجية سواء. طيب، يقول ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. هذا رجل من الناس اقتطع أرضا من الأرض الخراجية يريد أن يزرعها، يعني جاء لولي الأمر وقال أعطني من هذه الأرض الخراجية مساحة كيلو مثلا يريد أن يزرعها، فالإمام يجب عليها أن يعطيها لأن هذا من مصلحة المسلمين، إذ سيعود الدخل هذا إلى بيت مال المسلمين. أخذها ثم عجز عن عمارتها، نقول له يجب عليك أحد أمرين، إما أن ترفع يدك ليأخذها غيرك، وإما أن تؤجرها. أن تؤجرها لماذا؟ لأنه إذا عجز عن العمارة وبقيت أرضا بيضاء وأردنا أن نطالبه بالخراج من أين نأخذ؟ يضيع حق المسلمين. فنقول إما أن تعمرها وإما أن تؤجرها. وهل يعطى مهلة؟ نعم يعطى مهلة، لو قال أمهلوني شهرا فإننا نعطيه مهلة شهر بشرط أن لا يفوت وقت الزرع. فإن كان إن طلب مهلة يفوت بها زرعها لم نعطي، لأنه إذا فات الزرع ثم قال الآن ما أستطيع أزرع لأنه فات الزرع، لأن الزرع له وقت معروف، فما حجتنا عليه؟ لما ما تفاجا الآن ذهب موسم الزرع. المهم أنه إذا طلب منا مهلة أعطيناه مهلة. أنتم متصورون المسألة ولا لا؟ ما أدري، أنتم فلاحين الله فاهمين زين. أي جاء رجل وقال لولي الأمر، قال أعطني أرضا خرجية، أريد أعطني قطعة أرض أريد أن أزرعها في أرض خرجية. قال طيب هذه أرض، قدر له أرضا وأعطاها إياه بناء على أنه يريد أن يزرعها، لكن الرجل عجز عن زرعها. ماذا نقول؟ نقول إما أن تؤجرها أو ترفع يدك عنه. قال أمهلون، أنظر في أمر، أي قلنا لا بأس نهمل، لكن نمهله مدة لا يفوت بها موسم الزرع. يعني مثل لو بقي على البث في الأرض وزرعها لو بقي شهر وقال أمهلوني شهرين، ماذا نقول؟ لا، لأنه إذا أمهلناه شهرين فات الموسم ولم تزرع. نقول نمهلك 15 يوما، نمهلك 20 يوما، نمهلك شهرا لا بأس. إذا طلب أكثر قلنا لا، إذا كنت لا تستطيع أن تدرك زرعها إلا بعد الشهرين فارفع يدك لئلا تتعطل الأرض ثم يتعطل خراجها. طيب، قال ويجري فيها الميراث. يجري فيها أي إيش؟ في الأرض الخراجية يجري فيها الميراث. فإذا مات إنسان قد استولى على أرض خراجية عن ورثة، انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة. وأظن سعود ما فهم المسألة، فهم زين؟ طيب، إذا قال الورثة لا نريد، ما دام قد ضرب عليها خراج فنحن لا نريد، ماذا نقول؟ نقول أهلا وسهلا، ارفعوا أيديكم عنها، نعطيها أناسا آخرين، لا ما نجبرهم، لأن الذي التزم بها هو الأول أبوه، هؤلاء مورثهم على الأصح. أعم. طيب، يقول وما أخذ من مال مشرك كجزية. ما أخذ من مال مشرك يعني أو غيره ممن لا يدين بالإسلام. إيش؟ ما انتهى الوقت. ما أخذ من مال مشرك، المراد بذلك من لا يدين بالإسلام، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك، المهم أنه كافر لا يدين بالإسلام، كجزية. التمثيل بالجزية وما عطف عليها يدل على أنه أخذ بغير قتال، وذلك أن ما أخذ من مال الكفار بالقتال فهو غنيمة كما سبق، لكن هذا أخذ بغير قتال كجزية، وهي ما يوضع على من؟ على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى وغيرهم على القول الراجح. وكذلك أيضا الخراج. ما هو الخراج؟ المال المضروب على الأرض الخراجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين. وعشر، العشر يؤخذ من كل كافر اتجر إلى بلاد الإسلام. انتبهوا، كل كافر يورد التجارة على بلاد الإسلام يؤخذ منه العشر، إن كان حربيا أخذنا منه العشر، إن كان ذميا أخذنا منه نصف العشر حق لنا. ما هو هذا مكس؟ ليس هذا بمكس، حق لنا نحن المسلمين، لأنه إذا أورد التجارة إلينا من المستفيد؟ هو المستفيد أولا هو، فنأخذ منه العشر إن كان حربيا. لكن كيف يكون حربي ويورد علينا التجارة؟ ها؟ يكون مستأمن، لأنه يجوز أن نطلب الأمان ليدخل التجارة ويبيعه ويمشي، فهذا حربي أخذ الأمان. أما لو كان حربيا دخل بغير أمان، إيش نعمل فيه؟ ناخذه هو يماله، نعم، لأنه يعني حربي. لكن إذا كان حربيا طلب الأمان، دخل طلب الأمان ودخل بأمان، نقول ناخذ عليك العشر، عشر التجارة. عرفتم؟ إذا كان اللي معه يساوي 10,000 ناخذ ما يساوي 1,000. أما إذا كان ذميا فهو نصف العشر، لأن الذمي له شيء من الحق، وإن كان مسلما لا نأخذ شيء. إذن الناس ثلاث أقسام: ذمي وحربي ومسلم. الذمي نأخذ منه نصف العشر، يعني 21، والحربي نأخذ منه عشرة كاملة، يعني 1/10. والذمي لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا. والمسلم لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا، لأنه محترم بماله ونفسه. الآن جاء السؤال يا كمال. العشر إيش؟ لا، بأمان، دخل بأمان. أوردنا هذا السؤال وأجبنا عنه، إن كيف يدخل هو حربي؟ إن دخل هو حربي بدون أمان أخذنا كله، بأمان سأخذ من العسر. السؤال طيب، إذا لم يستطع ليس عليه شيء. قد نقول القائم على ولاية الأرض إذا كان مفرطا فربما نضمنه إياه. الذي يجري الخراج مفرط، يرى هذا لكنه قريب له ولا صاحب له، يثق نضمنه. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، ولا كل سنة نرجو أن يكون هذا قادرا، هذا لا شيء عليه. لا ما يستطيع هذا، ما استطاع، ما يستطيع. نعم. هو على كل حال ولي الأمر لا بد أن ينظر هل من مصلحة المسلمين أن تدخل أموال هذا الرجل إلى المسلمين لينتفعوا بها. أفرض أنه يهرب سلاح للمسلمين يقاتل به عدوهم، هذا في مصلحة. ولهذا يوجد الآن، يوجد مثلا في البوسنة والهرسك أناس كروات وصرب يهربون السلاح للمسلمين. ليش؟ لأنهم يأخذون المسلمين يأخذون السلاح بأكثر قيمة كبيرة، فهذا في مصلحة لنا. نعم.
قلت
له
الشيخ حفظه الله أن الحرب
هذا إذا كان على وجه الغنيمة، كما لو كان بقتال فهو غنيمة، وإلا ففي لبيت مال المسلمين أو لمن أخذه، إذا أخذه على وجه شرعي. نعم. هذا ينبني على أنه هل ما رتبه الخلفاء الراشدون في هذه المسألة هل هو سنة أو حكم قضاء موقت؟ إن قلنا بالأول فليس لنا أن نزيد، وإن قلنا بالثاني فللإمام أن يزيد وينقص أيضا. والله اللي يظهر لي ان هالمسائل هذه اذا لم تكن صادره من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها من امور القضاء الوقتي، يعني الذي راى الخلفاء في ذلك الوقت انها منأسة. نعم. نعم.
هل يصح إعطاء خراج؟ هل يصح عنه يكون دينا؟
نعم. سمعتم؟ يقول إذا فسد الزرع في الأرض الخراجية فهل يسقط الخراج؟ يقول لا يسقط. لا يسقط كالأجير. إلا على قول من يقول وهو قول شيخ الإسلام أن الجوائح تعتبر حتى في مثل هذه الحالة. وأنه يقدر النقص. الشيخ الإسلام يرى أن الجوائح لا تختص بالثمار. أين؟ على إذا قلنا لا تسقط يؤخذ منه.
يؤخذ منه
الثمرة؟ لا، يؤخذ من الرجل، لأن الخراج دراهم مضروبة. دراهم مضروبة في ذمة صاحب الأرض.
شيخ؟
نعم.
بالنسبة
للانتفاق
إذا
أي
إنسان يصرفون عليه
من سمة الجمالية
يطلبون
عليه من سمة الجمالية، فهل هذا جائز؟ جائز لمن؟
الدولة
تطلب عليه. ما ذكرناها عليه جمالية؟ ذكرناها قريبا. لا، بغير سياسة هنا ذكرناها الآن ذكرناها. قلنا أن المسلم لا يجوز أن يأخذ من ماله شيء، والذمي يأخذ نصف العشر. لا لا، يتجر ويصبر، يتجر ويصبر على ظنون الولاة. ما وش أنا ما بيصبر؟ تصرف الولاة غير جائز، لكن بالنسبة للمأخوذ منه ماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك.
شيخ.
هنا.
شيخ.
نعم.
شيخ بارك الله فيك. وما
أخذ
من المال
مشرك
بغير
قتاله كجزية. إيه. إحنا ذكرنا هذا، قلنا قولك كجزية هذا التمثيل للتقييد. يعني بغير قتال.
متن.
ما هي عين؟ يمكن شرح؟ لا عندي لا شرح ولا متن. ما هي عندي لا شرح ولا متن. لكن التمثيل يدل على ذلك.
الله إليكم، قروض الصندوق العقاري هل هي مثل الصبرة حيث أن الذي اقترض إذا هلك ينتقل القرض ويكون في ذمة الورثة، أو أنه تبقى في
نعم دراهم الصندوق العقاري إذا كان الميت قد أوهم عليه من الأقساط الذي حل قبل موته؟
نعم.
فالباقي يتعلق بذمة الورثة. نعم. ما هي الصبرة في عرف الفقهاء؟ ما تدري؟ ما قرأتم في كنت الشريعة كتاب البيع؟ وين مستواهم؟ الصبرة عند الفقهاء الكومة من الطعام، كومة من البر، كومة من التمر،
العبيد،
تسمى صبرة. لكن عندنا لغتنا نحن هنا في القصيم الصبرة بمعنى الحكورة في الحجاز أو الحكر. أتعرف الحكر؟ لا حول ولا قوة. الحكر أن تؤجر الأرض أجرة دائمة كل سنة بمئة ريال دائمة. طبعا المستأجر يملك منافعها والمؤجر يملك أصلها، بحيث لو مثل تمت المدة ترجع للمؤجر. ويقال إن بعض الناس عندنا تصبر بيتا 500 سنة، فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما وكان الشيخ هو القاضي، قال المستأجر المتصبر: يا شيخ ما تكفي، أنا أريد 1000 سنة. قال: تكفي. ابن حلال قال: ما تكفي، باكر يطلعون عيالي بالشارع إذا تمت المدة. فقال له الشيخ: إذا طلعوا أولادك في الشارع بعد 500 سنة فأنا عندك تحاكم عندي وسهرهم. نعم. الخرجية هنا هنا يعني الخراج على صاحب البيت ما يخرج
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-36